إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تحدثنا إخوة الإسلام عن شروط التوبة وذكرنا لهذه الشروط ثلاثة أمور الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة فلا تصح التوبة من الذنب إلا بهذه الشروط لا بد أن يندم عليه ولا بد أن يتركه ولا بد أن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه هذه شروط لا بد منها في التوبة من كل ذنب والذنوب إخوة الإسلام على قسمين القسم الأول ذنب فيما بين العبد وبين ربه فقط لا يتعلق بحق مخلوق من الناس والقسم الثاني ذنب يتعلق بحق المخلوق من الناس يتعلق بماله أو عرضه أو نحو ذلك فهذا النوع من الذنوب يجتمع فيه حقان حق الرب وحق المخلوق فحق الرب سبحانه وتعالى في معصيته وتعدي حدوده ومخالفة أمره فالتوبة من هذا الجانب تكون في الشروط التي أوضحناها في الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة وأما الجانب الثاني الذي يتعلق بحق المخلوق فلا بد فيه من شرط زائد لا بد من شرط آخر يزاد على الشروط الثلاثة التي أوضحناها من قبل هذا الشرط إخوة الإسلام هو رد الحق إلى صاحبه إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فلا بد في التوبة منه من رد الحق إلى صاحبه لا تصح التوبة إلا بذلك، هذا شرط لا بد منه إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. من كانت عنده مظلمة لأخيه، من اغتصب حقا من حقوق إخوانه، من اعتدى على حق من حقوق إخوانه في عرض أو مال أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فليتحلله اليوم. فليتحلله أي يطلب منه الإحلال. ومعنى هذا الكلام أنه يرد الحق إليه، يرد الحق الذي أخذه منه حتى يحله من هذا الذنب ومن هذه الجريمة، بمعنى أنه يخرجه من عهدته وإثمه. فالتحلل أو الاستحلال يكون برد الحق إلى صاحبه. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، أي فليرد الحق إليه اليوم في هذه الدنيا قبل الممات، قبل الآخرة، قبل أن يأتي اليوم الذي لا مال فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قبل أن يأتي اليوم الذي لا دينار فيه ولا درهم، لا مال فيه ولا متاع، لا زينة فيه ولا شهوة، لا ينفع شيء من ذلك ولا وجود له. فعليه أن يتحلله اليوم، وعليه أن يرد إليه الحق اليوم قبل أن يأتي اليوم الذي لا دينار فيه ولا درهم. فإذا لم يتحلل المسلم أخاه في هذا اليوم، إذا لم يحدث هذا الأمر، وبقيت المظلمة على المسلم، وبقي حق المسلم على أخيه لم يرده إلى صاحبه، وجاء يوم القيامة وعليه هذا الحق، ماذا سيحدث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم ذات يوم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. المفلس الذي نعتبره مفلسا في هذه الدنيا هو الذي لا مال له، ليس معه مال، ليس معه ملبس، ليس معه أرض ولا دار ولا ما يشبه ذلك، هذا هو المفلس الذي لا مال له. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، هذا مفلس. يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والجهاد والحج والأعمال الصالحة، مثل هذا مفلس؟ كيف يكون ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، أي عليه حقوق للناس، عليه مظالم للناس، ولم يتحللهم في الدنيا، لم يرد الحقوق إليهم، ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. من هذا؟ إنه الذي يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والحج والجهاد والعمل الصالح، ثم يكون مآله في الآخرة إلى النار، يلقى به في النار، ويعد مفلسا مع أنه جاء بالعمل الصالح. لماذا؟ لأن عليه حقوقا للناس لم يردها إليهم في الدنيا. فالحق إذا ضاع في الدنيا فإنه لا يمكن أن يطيع في الآخرة، لا بد أن يعطي الله عز وجل الحقوق لأصحابها، ولا بد للشخص الذي كانت عليه الحقوق أن يحاسب بها ويجازى بها. ذلك عدل الله عز وجل، وذلك الذي يكون في اليوم الذي قال فيه الله تعالى: لا ظلم اليوم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. فمن تمام عدل الله تعالى أن يعطي الحقوق إلى أصحابها ويوفيهم إياها، ويحاسب كل إنسان على ما اقترف وجنى في الدنيا. فهذا أمر لا بد منه إخوة الإسلام. من أذنب ذنبا وكان هذا الذنب يتعلق بحق مخلوق فلا بد أن يرده إليه. كيف هذا؟ إن كان مالا رده إلى صاحبه. من أخذ من أخيه بغير حق مالا أو أرضا أو دارا أو ذهبا أو متاعا كسيارة أو هاتف أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يرد هذه الحقوق إلى صاحبها، لا بد أن يرد هذه الأموال إلى صاحبها كما هي من غير نقصان، لا يبخسه شيئا ولا ينتقص من حقه شيئا. وإن كانت المظلمة في عرض، إن كان قد ضربه فإنه يقتص منه، يتيح له الفرصة ويعطيه الفرصة أن يقتص منه الضربة بالضربة. وهذا فيه حد شرعي وفيه حكم شرعي يتعلق بالجنايات، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، والحدود بهذه الطريقة لا يتولاها إلا السلطان. وأما مثل الضربة التي تكون بين الرجل وأخيه فإن هذا يمكن أن يقاد به في الدنيا هكذا عفوا، لا يحتاج إلى سلطان. وإن كانت المظلمة في غيبة أو شتم أو سب أو قذف فإنه يطلب منه أن يسامحه، يطلب من هذا الشخص أن يسامحه. الشخص الذي اغتابه أو شتمه أو قذفه يطلب منه أن يسامحه وأن يعفو عنه. هكذا ترد الحقوق إلى أصحابها. وهذا الأمر إخوة الإسلام هو الواجب المتعين عند السعة والإمكان، أي ما دام المسلم قادرا على ذلك متمكنا منه فلا بد له أن يفعله، ولا يجوز له غير ذلك. وأما إذا لم يستطع أو كان في فعله هذا مفسدة أكبر ومشكلة أكبر فإنه يفعل هذا الأمر بطريق فيه تحيل ولطف. مثال: إذا كان قد شتم أخاه في يوم من الأيام أو اغتابه أو تكلم في عرضه، وإذا ذهب إليه مباشرة وقال: إنني قلت فيك كذا وذكرت فيك كذا، فربما يؤول الأمر إلى مفسدة أكبر، وربما لا يسامحه أبدا ولا يصفو له أبدا. فماذا يفعل؟ يتكلم معه بصيغة التعريض، يقول له: إن كنت قلت في حقك شيئا في يوم من الأيام فسامحني، إن كان صدر مني في حقك شيء فسامحني. بمثل هذه الطريقة التي تحقق المطلوب وتؤدي إلى صفاء النفوس. بالنسبة للمال، إن كان لا يستطيع أن يرده إليه مباشرة إذا كان في ذلك مشكلة أكبر، أو كان لا يستطيع أن يصل إليه، أخذ مالا من أخيه ثم ذهب صاحب المال، باعدت بينهما البلاد لا يستطيع أن يصل إليه، أو أخذ مالا ولم يستطع أن يعرف صاحبه على وجه التحديد، تبين له أن هذا المال أخذ بغير حق ولا يستطيع أن يوصله إلى صاحبه، ماذا يفعل؟ يتصدق به نيابة عن صاحبه، يتصدق به وينوي بهذه الصدقة أن يصل الثواب إلى صاحب المال. وإن كان قد عرف صاحب المال ولكن لا يستطيع أن يرده إليه مباشرة، فيمكن أن يرده إليه في صورة غير مباشرة، في صورة هدية مثلا أو ما أشبه ذلك. المهم أن يرد الحق إلى صاحبه أيا كانت الطريقة، أيا كان الأسلوب، المهم أن يؤدى الحق إلى صاحبه في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة وتؤدي هذه الحقوق والعياذ بالله إلى طرح صاحبها في النار. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه، وعلينا أن نعرف أهمية هذا الأمر. ومن كانت عنده مظلمة لأخيه فعليه أن يرد الحق إلى أخيه فورا، لا تصح توبته إلا بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن من تأمل في هذا الشرط الذي ذكرناه الذي هو رد الحقوق إلى أصحابها، من تأمل في هذا الشرط تبينت له أمور عظيمة في هذا الدين العظيم. تبين له كمال عدل الله عز وجل في حكمه بين عباده، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم من خلقه أحدا. وإذا ضيعت الحقوق في هذه الدنيا فإنها لا بد أن ترد في الآخرة، ولا بد أن تصل إلى أصحابها. وهذا الأمر خاصة لا يعفو الله تبارك وتعالى فيه أبدا، وهذا من كمال عدله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. إن حقه عز وجل له جل في علاه يعفو عنه إن شاء ويتجاوز عنه إن شاء. فإذا أذنب العبد فيما بينه وبين ربه فقط فهو في مشيئة ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فالحق إن كان خالصا لله تبارك وتعالى فإنه يعفو عنه بمشيئته ورحمته. وأما إن كان الحق لمخلوق، وإن كان مخلوقا وإن كان عبدا وإن كان لا قيمة له، فإن حقه لا يضيع أبدا، وإن الله تبارك وتعالى لا يسامح فيه أبدا. إما أن يرد الحق إليه في هذه الدنيا وإما أن يرد إليه في الآخرة، لا يمكن خلاف هذا أبدا. وهذا هو ما جاء في بعض الآثار عن السلف، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ به الله شيئا، وديوان يعفو عنه الله تعالى إن شاء. فالديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك، من مات مشركا بالله تعالى فإن الله لا يغفر له ذنبه أبدا. والديوان الذي لا يسامح فيه الله أبدا هو ديوان الخلائق، المظالم والحقوق لا يتسامح فيها الرب عز وجل، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها. والديوان الذي يعفو عنه الله إن شاء فالذنب الذي بين العبد وبين ربه لا تعلق له بمخلوق. فهذا أمر لا بد منه، وأداء الحقوق في الآخرة أمر لا بد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي لا قرون لها، فلو أن شاة لها قرون نطحت شاة ليس لها قرون فإنه يقتص للثانية يوم القيامة. وقد ثبت في القرآن والسنة أن الوحوش تحشر وأن البهائم تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، فعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت كهذه الوحوش والبهائم، من شدة ما يرى من عذاب الله تعالى وهوله. فانظر إلى عدل الله تبارك وتعالى، لا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها وإن كانت من الحيوان، فكيف بالبشر؟ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة وعليه حق لأخيه أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار يوم القيامة، أي بعد مرورهم على الصراط. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعدما خلصوا من النار، بعدما مروا على الصراط، بعدما نجوا من النار والجنة أمامهم، لا يدخلونها إلا بعدما يؤدون الحقوق إلى أصحابها. يحبسون على قنطرة ويقتص لبعضهم من بعض حتى يؤدي كل إنسان حق أخيه، فبعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. فهذا عدل ربنا تبارك وتعالى، وهكذا حكمه الكامل التام بين عباده وخلقه، لا يمكن أن تضيع الحقوق. فاحرص أيها المسلم على رد الحقوق إلى أصحابها اليوم قبل أن ترد في الآخرة عليك بالخسارة، ويكون الأمر عياذا بالله تعالى على غير النجاة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من تأمل في هذا الأمر عرف فيه حكمة الشريعة وحكمة الرب تبارك وتعالى في تشريعه وحكمه، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة في الأخوة بين المسلمين، في المودة والألفة بين المسلمين. إذا اغتصب الحق من المسلم فماذا يكون في قلبه؟ إنه يبغض أخاه ويعاديه، وربما سعى إلى أخذ الحق بطريق فيه مجاوزة وتعد لحدود الله عز وجل، فربما يغتصب المال ويؤدي ذلك إلى القتل أو سفك الدماء، وربما يغتصب المال فيؤدي ذلك إلى أخذ المال أضعافا مضاعفة مع ظلم وعدوان وتعدي لحدود الله عز وجل، فتنتشر العداوة والبغضاء وتنتشر الفوضى في الأرض. فأمر سبحانه وتعالى برد الحقوق إلى أصحابها منعا للظلم والعدوان من المتعدي ومن المتعدى عليه، فإن المتعدي لا يجوز له أن يظلم، لا يجوز له أن يأخذ حق الناس، فهو مأمور بأداء الحقوق إلى أصحابها. والمتعدى عليه حقه محفوظ لا بد أن يرد إليه، ولا يجوز إلا ذلك، فإذا رد إليه حقه فهذا حقه قد وصل إليه، ويكون عندئذ ممنوعا من الظلم والعدوان ومقابلة الظلم بالظلم ومقابلة الذنب بالذنب. فهذه حكمة عظيمة جدا تبين لنا المقاصد الشرعية في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفي حفظ المودة والألفة بين المسلمين. وهذا الأمر تحديدا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أعظم القواعد الشرعية. القاعدة الشرعية العامة الحفاظ على المصالح وتحقيقها وتكثيرها وزيادتها، هذه قاعدة الشريعة. والمفاسد والأضرار تدرأ وتدفع وتقلل قدر الإمكان. فالمصلحة إن كانت عامة متعدية منتشرة إلى الناس أجمعين فإنها تقدم على المصلحة الخاصة القاصرة التي تقتصر على الشخص المعين لا تتعدى. وأمثلة هذا كثيرة جدا، نكتفي منها بما هو معلوم في شريعتنا وكلام علمائنا من تقديم العلم على نوافل العبادة. العلم والدعوة إلى الله تعالى مقدم على نوافل العبادة، على الاجتهاد في الصلاة والصيام والذكر. لماذا؟ لأن نوافل العبادة قاصرة على أصحابها، لا يتعدى الثواب إلى غيرهم، وأما العلم والدعوة فالنفع فيها يتعدى إلى الناس، ينتشر إلى الناس، ويكون الثواب أكبر وأعظم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكما قال أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا مما يبين لنا عظمة شريعتنا وكمالها وتمامها وكمال حكم الرب سبحانه وتعالى في دينه وتشريعه. فاحرصوا إخوة الإسلام على رد الحقوق إلى أصحابها، من كان عليه حق لأخيه فليرده إليه بأي صورة بأي شكل، المهم أن يرد الحق إلى صاحبه. لا تصح التوبة إلا بذلك ولا تقبل إلا بذلك. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يقينا كل شر وفتنة ومكروه وسوء، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.